الرحمن الرحيم قوله ليس في النوم تفريط جاء بلفظه أو معناه عن عدد من الصحابة منهم حديث أبي قتادة هذا، فما تأويله؟ فقد تسبب بالتفريط وهو عذر التفريط. إذا نام في حال وقت الصلاة مع إمكانه أن يؤدي الصلاة فهذا نوع من التفريط، والتفريط ما هو؟ طيب ها؟ التقصير والإفراط المجاوزة، حتى يكون لا إفراط ولا تفريط، وصل ذلك الاعتدال. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قول إخوة يوسف، أو قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرطتم في يوسف قصرتم وضيعتم. هل التفريط له أضرار؟ تفضل اذكر. منها أنه هلك، ولينتهين أقوام عن وجههم الجمعة، وليختمن الله على قلوبهم. وهكذا الذي يضيع رعيته يفرط فيهم، وهكذا يضيع أبناءه، وهكذا يضيع أهله، وهكذا يضيع نفسه، يضيع نفسه عن طاعة الله ويبعد عن طاعة الله، ويبقى يضيع العمر يفرط حتى يتحسر ويندم ويتمنى الرجوع إلى هذه الدنيا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إلى أهلي أعمال صالحا فيما تركنا. معنى أنه فرط قصر، فإذا لقي الله أراد الرجوع. هل يجب على من نام عن صلاته وكذا من سهى عنها أي نسيها أن يصليها، ولا يقول ذهب وقتها واستكثر من النظر؟ صليها إذا ذكر أو إذا قام من نومه. نعم واجب. في ذاك خلاف؟ في خلاف؟ ما في خلاف، كلهم مجمعون على أنه يصليها إذا استيقظ من نومه أو إذا ذكرها. من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلعت الشمس. نقل الاتفاق على ذلك ابن رجب، ونقله حكى الإجماع على ذلك غير واحد. هل ذكر أن هذا ولا لا؟ أنه نقل عن غير واحد. شيخ الإسلام أيضا نقل ذلك. اتفق العلماء على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من نام عن الصلاة نسي صلاة نسيها فيصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. اتفقوا على أن النبي يصلي إذا استيقظ الناس إذا ذكر. يلي ذلك الترتيب بين الصلوات المقضيات لعذر التي تفوت لعذر، فإنه إذا قضاها رتب في قضائها على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الصواب الذي جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بصلاة مرتبة. وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، جاء عمر رضي الله عنه كما في حديث جابر متفق عليه يسب كفار قريش. جاء عمر يسب كفار قريش، والله يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى غربت الشمس أو كادت أن تغرب. قال وأنا والله ما كدت ما صليتها. فأذن صلاة المغرب فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى المغرب بعد غروب الشمس كما في حديث جابر المذكور. فمن حيث أن هذا الأولى أمر مجمع عليه نقله النووي، قال عند هذا الحديث دليل على أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت آخر ينبغي له أن يبدأ بقضاء الفائتة ثم يصل الحاضرة، هذا أمر مجمع عليه. ثم ذكر الخلاف في الترتيب، أهو واجب أم مستحب؟ وقال ابن رجب في شرح هذا الحديث: من كان عليه صلاة فائتة وقد ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن فعل الصلاتين فأكثر العلماء لأنه يبدأ بالحاضرة فيما بقي من وقتها ثم يقضي الفائتة بعدها لئلا تصير الصلاتان فائتتين، وهو قول الحسن بن المسيب وربيع الثوري الأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد في ظهر مذهبه وإسحاق وطائفة من أصحاب مالك، وهؤلاء أوجبوا الترتيب ثم أسقطوه بخشية فوات الحاضرة. وكذلك قال الشافعي: فإنه لا يوجب الترتيب إنما يستحبه، ترى مستحب وليس الواجب، فأسقطها هنا استحبابه وجوازه، قال يلزمه أن يبدأ بالحاضر ويأثم بتركه. هؤلاء هذا قول أكثر العلماء إذا ضاق الوقت. أما إن كان متسعا يسعه أن يصلي المغرب بعد صلاته للعصر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سبق بيانه الكلام في الضيق، حيث أنه جاء في آخر وقت المغرب، لو لم يصل المغرب ذهب الشفق، الشفق الأحمر، ودخل العشاء. قالوا بدلا من أن تكون صلاتان فائتتان قدم المغرب صلاها مع الناس يثبت صلاة حاضرة، ثم يعدي صلاة العصر الفائتة لنوم أو لنسيان بعد صلاة المغرب، سيختل الترتيب. وقال الطائفة: بل يبدأ بالفائتة حتى في حال ضيق الوقت، ولو كان صلى معهم العصر دخل وهم يصلوا المغرب، فإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته ثم خرجت صلاته، خرج وقت المغرب حتى دخل في الليل، فإنه يصلي بعد ذلك العصر. هذا هو القول الصائب. قال: بل يبدأ بالفائتة ولا يسقط الترتيب بذلك، وهو قول عطاء النخعي والزهري ومالك والليث والحسن بن حي، وهو رواية عن أحمد اختارها الخلال صاحبه أبو بكر، وأنكر ثبوتها القاضي أبو يعلى، وذكر أن أحمد رجع عنها. قلت: وإنكار القاضي أبي يعلى لهذه الرواية عن أحمد فيه نظر، هذه مشهورة عنده. والقول بالترتيب بين الصلوات الفائتة هو الراجح المؤيد بهذا الحديث، حديث يوم الخندق، حديث جابر، ففيه كما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب، وسواء ضاق الوقت أم اتسع، فإن هذا هديه صلى الله عليه وسلم في قضاء الفائتات، كما علمه جبريل عن ربه عز وجل إياها مرتبة. فلو فاتت العصر وأدرك الناس يصلون المغرب فإنه يصلي معهم بنية صلاة العصر، فإذا سلم قام فكمل ما بقي من صلاته العصر، ثم بعد أن يسلم يصلي المغرب صلاة المغرب. دليله ما سبق. وفي الحديث دليل على أن من فاتته صلاة فقضاها بالنهار، وعكس ذلك أنها تقبل. قال ابن القيم رحمه الله في الزافي في كتاب الصلاة، ذكر صورا منها، قال: إحداها يقبل فيها النص، يقبل فيها بالنص والإجماع، وهي ما إذا فاتته صلاة النهار بنوم أو نسيان فصلىها بالليل وعكسه. وذكر الأدلة على ذلك، نام عن صلاته، وذكر حديث جابر، وذكر حديث أبي قتادة إلى آخره. ويليه مسألة أخرى: هل تسمى هذه الصلاة أداء أم قضاء؟ أي اختلفوا بعد أن خرج وقتها. ورجح ابن القيم أنها أداء، فقال في كتاب الصلاة 117 فيه نزاع لفظي محض، فهي قضاء لما فرض الله عليهم وأداء باعتبار الوقت، قرأناها أيضا. واختلفوا أي باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك وقتها، يصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فهذه كلمة ذلك وقتها أيضا فيها كلام، لكن هناك ما يقوم مقامها. واختلفوا في قضاء الفائتة، هل هو على الفور حين يستيقظ ويذكر أم يجوز له التأخير والتراخي؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة 118 فيه قولان: أصحهما وجوبها على الفور، وهو قول جمهور العلماء، جمهور الفقهاء من إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وربيعة أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حنيفة ومالك والإمام أحمد أصحابه، وأكثر العلماء، وظاهر مذهب الشافعي عنه على التراخي. واحتج من نص على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في المكان الذي ناموا به، تأخر قوموا فإن هذا مكان مستحضر، فما قام وتوضأ وصلىها مع أنها قد طلعت الشمس، حديث أبي قتادة الذي قرأنا، بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه. وفي حديث أبي قتادة فلما استيقظوا قال اركبوا فركبنا وسرنا حتى ارتفعت الشمس، نزل ثم عاد دعا بميضاءة فيها ماء فتوضأ، ثم أذن بلال الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، حتى الركعتين يعتبرونها فاصلا وأنه من التراخي في يعني بعد الإيجاب. قالوا ولو وجب القضاء على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها. قالوا ولا يصح الاعتذار عن هذا بأن ذلك المكان كان فيه شيطان فلم يصلوا فيه، فإن حضور الشيطان في المكان لا يكون عذرا في تأخير الواجب. قال الشافعي ولو كان وقت الفائت يضيقه لما أخره لأجل الشيطان، فقد صلى الله عليه وسلم وهو يخنق الشيطان كما في صحيح البخاري ومسلم. قال الشافعي فخنقه للشيطان في الصلاة أبلغ من واد فيه شيطان. قالوا ولأنها عبادة مؤقتة فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان، بل أولى لأن الأداء متوسع في الصلاة دون الصوم، فكانت توسعة في القضاء أولى الصلاة إذا فاتته مثلا صلاة الفجر وقام بعد طلوع الشمس بعشر دقائق له أن يماديها إلى قبل الظهر على مثلا، والعشاء كذلك إذا استيقظ وهكذا له أن يأخرها. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي إن أخرها لعذر قضاها على التراخي للحديث، وإن أخرها لغير عذر قضاها أدبها على الفور لئلا يثبت بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن. أما هذه الفقرة الأخيرة فقد ذكرنا أن من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها الأخير لغير عذر أنها لا تقضى. واحتج الجمهور بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة أنهم ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، قال ليس في النوم تفريط، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي صحيحه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصليها من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله قال وأقم الصلاة لذكري. وعند الدارقطني في هذا الحديث من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، وهذه الألفاظ صريحة في الوجوب على الفور. قالوا وما استدلتم به على جواز التأخير فإنما يدل على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء، بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة على بقعة، انتظار رفقة أو جماعة لتكثير أجل الصلاة ونحو ذلك من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها. فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخيرها سنين عددا، يعني مدة ولا أشهر ولا سنين ولا حتى أيضا ساعات؟ وقد نص الإمام أحمد على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصلاة حتى فاتت أنه استحب له أن ينتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه للخبر يلس حضرنا فيه الشيطان، مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور، هو يقول بالفور لكن ينتقل للمكان الذي حصل أنه نام عن الصلاة فيه. طيب هذا إذا كان المسافر إذا نام في منزله عن الصلاة حتى فاته، بقي ما إذا كان نام في بيته أين يذهب؟ أديها ويرجع يستعيذ من الشيطان ويذكر الله. فكيف المقيد؟ طيب وإن كانت أوامر الله ورسوله أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيدة؟ فكيف المقيدة؟ ولهذا أوجب الفورية في المقيدة أكثر من نفاها من في المطلقة. وأما ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه وجهين: أحدهما أن السنة تفرقت بين الموضعين فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسي المنسية عند ذكرها، فليس لنا أن نجمع ما فرقت السنة بينهما. التأخير المبادرة أولى حتى يقدم قضاء رمضان على الصحيح على صيام ستة من شوال، لكن يقولون بالجواز. قصة عائشة كان يكون عليها القضاء فما تقضيه إلا متأخرة متلاخية عن ذلك كما هو في حديثها. الثاني أن هذا القياس حج عليهم، فإن تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأتي رمضان، وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن أتى عليها أوقات صلوات كثيرة، فأين القياس؟ أما قولهم لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان فقد تقدم جوابه، وهو أن الموجبين للفور يجوزون التأخير اليسير لمصلحة التكميل. وأما نقضهم بخنق الشيطان بخنق النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان في صلاته فمن أعجب النقض، فإن التأخير اليسير للعدو للعدول عن مكان الشيطان لا تترك به الصلاة ولا يذهب به وقتها ولا يقطعها المصلين، بخلاف من عرض له الشيطان في صلاته فإنه لو تركها لأجله لكان قد أبطل صلاته وقطعها بعد دخوله فيها، ولعله إن تعرض له في الصلاة الثانية فيقطعها فيترك الصلاة بالكلية، فإن إحدى المسألتين من الأخرى والله أعلم الصواب. خلصنا أنه يجب على الفور، وهذه الردود كلها من القيم أنه رد على من يقول بأنه يجب على التراخي. الوجوب متفق عليه مجمع عليه، لكن هل على الفور أم التراخي؟ على الفور. بادروا بالأعمال، استبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، وكونه انتقل من موضع إلى موضع لا يختل مع الفور، بل إنه ما يزال في الوقت نفسه، وإنما انتقل لمصلحة الصلاة. وفي الحديث دليل على أن الصلوات الفائتة جماعة، نظيره حديث جابر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق المذكورة آنفا، صلى جماعة هو أصحابه. وقال ابن بطال في شرح حديث جابر من شرحها البخاري 1216، قال بعض أهل العلم لا أعلم خلاف في جواز جمع الصلاة بعد ذهاب الوقت لمن فاتته لعذر كالنوم شبه إلا الليث بن سعد، فإنه قال في القوم تفوتهم الصلاة يصلون فرادى. قلت إن ثبت سند هذا القول إلى الليث فهو قول خطأ يتعارض مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه يوم الخندق كما في حديث جابر، وفي السفر حين ناموا عن صلاة الصبح كما في حديث أبي قتادة الذي نحن في شرحه، وجملة أحاديث من بابها. وقال ابن رجب في الفتح: وأكثر العلماء على مشروعية الجماعة، على مشروعية الجماعة للفوائد، انتهى. ثم نقل الخلاف هل صلاة الجماعة واجبة أم سنة وليست واجبة. قلت الصحيح أنها واجبة في السفر والحضر للصلوات الحاضرة والفائتة، ولا يسقط وجوبها إلا لمن عذر الله عز وجل. ومن أعظم أدلة ذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق الذين ما شهدوا الصلاة في جماعة بيوتهم، وأدلة صلاة الخوف جماعة فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على عدة كيفيات وغير ذلك. تكملة أو بعض التكملة للحديث: إنه ليس في النوم تفريط إلى آخره. يلي ذلك الحديث الآتي: قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس السبيعي، أرجح من أبيه يونس، عن التيمي سليمان بن طرخان التيمي، عن أبي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل، عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال، أو قال نداء بلال. شك التيمي، وهذا الشك لا يؤثر، الأذان النداء جاءت الأدلة به في لفظ الأذان لفظ النداء. فإن الفجر ليس هكذا ورفع يده ولا يعني ورفع ليس هكذا يعني إلى الأفق إلى السماء، ولكن الفجر الذي هكذا يعني هكذا ومد أصبعيه عرضا يعني الفضل المستر الذي هكذا المعترض. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله ثقات، أرفع كلهم من ثقة إلا علي بن خشرم فإنه ثقة، ثقات أخرج لهم الجماعة إلا علي بن خشرم فلم يخرج له البخاري هو ثقة، والتيمي وسليمان طرخان وأبو عثمان وعبد الرحمن بن مل النهدي، والحديث أخرجه البخاري في الأذان باب الأذان قبل الفجر 621، ومسلم في الصيام 1093 من طريق سليمان طرخان التيمي به. شرح الحديث قوله لا يغرنكم أذان بلال قد جاء مبينا في البخاري ومسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، يعني لا يغرنكم لا يمنعن أحدكم أي لا ينخدع بالأذان الأول فيمتنع عن السحور، فإن ذلك الأذان ليس بمانع عن الأكل والشرب للصائم، إنما هو ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم. قال النووي في شرح المهذب 345 قال أصحابنا الفجر فجران، أحدهما يسمى الفجر الأول، الفجر يسمى الفجر الأول والفجر الكاذب، والآخر يسمى الفجر الثاني والفجر الصادق. الأول يطلع مستطيلا نحو السماء كذنب السرحان، وهذه الرواية ذنب السرحان حديث جابر مرسل، وهو الذئب يعني كذنب الذئب مستطيل في السماء، ثم يغيب ذلك ساعة ثم يطلع الفجر. الثاني الصادق مستطيرا بالراء أي منتشرا عرضا في الأفق. قال أصحابنا والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني، فبه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء، ويدخل في الصوم ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، وبه ينقضي الليل ويدخل النهار، ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. عبارة عن إيقاظ، الأذان الأول إيقاظ، سنة إيقاظ. قال صاحب الشامل سمي الفجر الأول كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب، وسمي الفجر الثاني صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه، ثم ذكر أدلة إثبات الفجرين كما أسلفنا. تعليل يعني أدلتها من حديث الباب، جملة أدلة هي كثيرة. تعليل الأذان الأول الفجر من قوله عند البخاري ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، قال النووي في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فلفظة قائمكم فلفظة قائمكم منصوبة مفعول يرجع، يرجع قائمكم أي ليرجع فعل ما مضارع، والفاعل هو الأذان، يرجع الأذان قائمكم أذان بلال. قال الله تعالى فإن رجعك الله، ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا، أو يوتر إن لم يكن قد أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح استعدادا للصبح الفجر. وقوله صلى الله عليه وسلم ويوقظ نائمكم أي ليتأهب للصبح أيضا بفعل ما أراد من تهجد قليل إن لم يكن قد تهجد، ما سيسعه بعد ذلك إلا التهجد القليل. فإذا التهجد عند الصالحين هو قبل الأذان الأول، التهجد الواسع، أما بعد الأذان ما هو إلا شيء يسير، وتر شيء من التهجد اليسير، من تهجد قليل أو إيتار إن لم يكن أوتر، أو سحور إن أراد الصوم، أو اغتسال، أو وضوء من غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. وبهذا التعليل قال ابن رجب وابن حجر في فتح الباري، في فتح الباري لكن كلاهما فتح الباري عند الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الفجر ليس أن تقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه، فيه إيضاح في البيان والإشارة لزيادة البيان، انتهى. قلت فهذه هي السنة، أنه لإرجاء القائم وإيقاظ النائم، هذا هو السنة فيها التعليل الأذان الأول. إيش فائدته؟ إرجاء القائم وإيقاظ النائم. وقد زل ابن رجب رحمه الله في فتح الباري فقال فيه دلالة أن الذكر على أن الذكر والتسبيح آخر الليل لا بأس به لإيقاظ النوام، قال وقد أنكره طائفة العلماء وقال هو بدعة، وقال هو بدعة لأنه قال، منهم أبو الفرج الجوزي، وفيما ذكرناه دليل على أنه ليس ببدعة، هذا ابن رجب. قلت لا شك في بدعيته لعدم الدليل عليه وعدم فعل الصحابة رضوان الله عليهم له، فقول هذه الطائفة المنكرة له أنه بدعة والصواب، وإليك بعض إنكارهم لهذه البدعة. قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس: ذكر تلبيسه عليهم في الأذان، ومن ذلك التلحين في الأذان، تلحين يعني والتنطيق. قال عمر بن الخطاب: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. قل لمؤذن عمر بن عبد العزيز ظاهر. التلحين في الأذان، وقد كرهه مالك بن أنس وغيره من العلماء كراهية شديدة، لأنه يخرجه عن موضع التعظيم إلى مشابهة الغنى، مع أنه توحيد، الأذان كله توحيد ودعوة إلى دين الله عز وجل وعبادته. ومنه أنهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ، وقد كره العلماء ما يضاف إلى الأذان، وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرا من المنار على المنارة فيعظ ويذكر، ومنهم من يقرأ سورا من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات، انتهى. نحن كنا نظن أن هذا بدعة فقط في اليمن في صنعاء وتلك الأمكنة فقط، وإذا بها بدعة في كل في كثير من الأمكنة. قال ابن الحاج في المدخل: وينهى المؤذنون عما أحدثوا من التسبيح بالليل، وإن كان ذكر الله تعالى حسنا سرا وعلنا، لكن لا في الموضع الذي تركها الشارع عليه الصلاة والسلام، عليه صلوات الله وسلامه، ولم يعين فيها شيئا معلوما. ليس الذكر أنه يسبح ويحمد يعني في فراشه ويذكر الله ويصلي ويدعو الله، لكن يقوم في المنارة والمؤذن يصرخ 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 سبحان الله سبحان الله، قال يسمى التذكير. وقد رتب الشارع صلوات الله عليه وسلامه أذانا قبل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه، قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قد جاء عكس ذلك، كلاهما صحيح، والأكثر أن أذان بلال بليل، بخلاف ما أحدثوه من التسبيح وما يقولون فيه، حتى إن بعضهم يندب كأنه يندب الأطلال بصوت فيه تحزين يقرب من النوح في كثير من الأحيان، إلى آخر ما قال في إنكار ذلك من عدة وجوه. الوجه الأول: ارتكاب نهيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الجهر بالقرآن وتلاوته من أكبر العبادات، وما ذاك إلا لما يدخل من التشويش على المتهجرين، فلا يبقى أحد منهم إلا وقد وصل له من التشويش ما لا خفاء فيه، فيفرق أمرهم وتشوش خواطرهم. هذا وجها، صلي في بيوتهم، المرأة تصلي في بيتها، والرجل كذلك يصلي في بيته، أفضل صلاة في بيته المكتوبة. والوجه الثاني أن بعض العوام يأتون المسجد لأجل سماع التسبيح بتلك الألحان والنغمات، فيقع منهم أشياء من الزعقات وما يشبهها مما ينزه المسجد عنها. الوجه الثالث ما أحدثوه فيه من صعود الشباك إذ ذاك على المنابر ولهم أصوات حسنة ونغمات تشبه الغنى فيرفعون عقيرتهم بذلك، فكل من له غرض خصيص يصدر منه في وقت سماعه ما لا ينبغي، وقد يكون ذلك سببا للتعلق قلب من لا خير فيه بالشاب الذي يسمعونه، ويترتب على ذلك من الفتن أشياء لا تنحصر. فالحاصل أن كل ما جاء على خلاف ما أحكمته الشريعة المطهرة فمفاسده عديدة لا تنحصر. انتهى المدخل. وقال جمال الدين القاسمي رحمه الله: وينهى المؤذنون عما أحدثوه من التسبيح بالليل، ثم ذكر جملة مما ذكره ابن الحاج فيما ذكرنا عانفا. وقال أيضا: وينهى المؤذنون عما أحدثوه من التذكار يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به ولا فعله أحد بعده من السلف الماضين، بل هو قريب العهد بالحدوث. انتهى المراد من كتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد. وقال العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس البهوتي: وما سوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة التسبيح والتشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المعاذن أو غيرها ليس بمسنون، وما أحد من العلماء قال إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة، مكروهة كراهة التحريم، ولا يعلق استحقاق الرزق به، يعني يظنون أن هذا التسبيح سبب حصول الرزق في ذلك اليوم، لأنه أعانه على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرط واقف. بعضهم يوقف كذا وكذا لمن يسبح في هذا الوقت، كمن يوقف لمن يقرأ قرآنا على نية فلان، كمن يوقف لمن كذلك يعني يعمل ختمة الدفن، وما إلى ذلك من الأوقات، حتى لو حصل واقف لا يوفى به على هذا التسبيح. انتهى من كشاف القناع عن متن الإقناع 1283. وقال الحافظ الفتح: عما ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا بعض الأذكار ليس من الأذان لا لغة ولا شرعا، وذكر بعد ذلك أنه بدعة فيما نذكره إن شاء الله في الآيات، وله الاهتمام بضبط الوقت إلى آخره. خلصنا من هذا الحديث الأول، ثم دخلنا في ذلك بما فيه أن الوقت يضبط وأنه لا يغتر بالأذان الأول وإثبات أذانين كما سيأتي بيانه، وكذلك أيضا الفجر فجران بدلالة هذه الأحاديث، وأن التسبيح بدل هذا الأذان محدث، ويليه ما يسره.